الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأن والاه. وبعد، عودا حميدا لهذه الدروس العلمية وهذا المجلس العلمي المبارك اليوم مع الدرس 16 من دروس أصول الفقه من كتاب الوجيز في أصول الفقه، والكتاب للدكتور عبد الكريم زيدان رحمة الله تعالى عليه. واليوم موعدنا مع الفصل الثاني وهو الحاكم. طالما في حكم وضعي أو تكليفي لابد أن يكون هناك إيه؟ طيب، من الذي يحكم بهذا الحكم؟ دي مهمة جدا في الفقه وأصول الفقه وفي حياتنا أو في تعبدنا لله تبارك وتعالى. من الذي يحكم؟ قلنا في تعريف الحكم إنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. إذن من الحاكم؟ الله. يبقى الحاكم. طيب، من المحكوم عليه؟ المكلف، لا مش المخلوق، المكلف. من المحكوم عليه؟ المكلف. طيب، ما هي الأحكام؟ قلنا الأحكام خمسة تكليفية وخمسة إيه؟ وضعية. التكليفية قلنا إيه هي؟ الواجب والحرام والمكروه والمستحب والمباح. طيب، ما هي الأحكام الوضعية؟ قلنا خمسة: السبب والشرط والمنع، الصحة، الفساد. طيب، هنا يبقى الحاكم هو الذي يحكم، بيحكم على مين؟ على المكلف بإيه؟ بواحد من هذه الأحكام، إما بفعل بأفعال، إما الفعل يكون على هيئته الطلب أو التخيير أو الوضع، إما يطلبه بالفعل ده وهو الواجب، أو يكون على التخيير اللي هو المستحب والمكروه تمام والمباح، أو يكون وضعا وهو إيه؟ الحرام تمام، يأمر بترك هذا الفعل أو وضع هذا الأمر. وهذا التعريف يشير إلى أن مصدر الأحكام في الشريعة الإسلامية هو الله تعالى وحده. يبقى من الحاكم؟ الله. لما يجي واحد يلزمني بذكر معين في وقت معين تمام، بقول له أنت جبت الذكر ده من فين؟ ومن الذي أمر به؟ ومن الذي اختار الوقت؟ لازم أن يكون الذكر أتى من عند الله، من المشرع تمام، وهو الذي وضع له إيه؟ هذا الوقت. وعلى هذا فالحاكم أي الذي يصدر عنه الحكم هو الله وحده، فلا حكم إلا ما حكم به، ولا شرع إلا ما شرع به. وعلى هذا دل القرآن وأجمع المسلمون، ففي القرآن قوله تعالى: إن الحكم إيه؟ إلا لله. وقال تعالى: ألا له الحكم. وعلى هذا الأساس كان الحكم بغير ما أنزل الله إيه؟ كفرا، لأنه ليس لغير الله سلطة إصدار الأحكام. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم إيه؟ الكافرون. طيب، وما وظيفة الرسل إذن؟ إيه المهمة بتاعت الرسل؟ بس يبلغ أحكام الله لخلقه أو للمكلفين. يبقى وظيفة الرسول ده إيه؟ فقط، ليس إلا أنا رسول إلا إيه؟ البلاغ. وما وظيفة المجتهدين اللي هو الإمام المجتهد المفتي، إيه وظيفته؟ التعرف على هذه الأحكام والكشف عنها بواسطة المناهج والقواعد التي وضعها علم الأصول. طيب، المجتهد والمفتي ده بيعمل ايه؟ بيشرع؟ بيجيب أحكام من عنده؟ لا، ده بيجتهد لاستخراج هذه المحكمة. زي القاضي، القاضي لما بتجيه ايه؟ قضية، بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيجتهد في القوانين، يشوف الحكم المناسب لإيه، لكن هو ما بيخترعش حكم من عنده ولا بيألف حكم من عنده، بل هو بيجتهد من خلال القوانين التي بين يديه أن يخرج حكما مناسبا لهذه القضية. تمام؟ ويوم ويه دور المحامي في القوانين الوضعية؟ ايه دوره؟ بيعمل ايه؟ بيجتهد بيجتهد من خلال هذه القوانين الوضعية لإبطال حكم القاضي، لأن الحكم الذي حكمته يخالف هذه القوانين الوضعية. لكن عندنا في الأحكام الشرعية مش محتاجين الكلام ده، لأن الأحكام الشرعية من عند مين؟ بس من عند الله، وليس فيها خلل ولا صغرة. لكن الأحكام الوضعية بما أن وضعها البشر لابد أن يكون فيها ثغرات وخلل. يبقى الحاكم في الشرع عندنا هو من؟ الله. طب الرسل وظيفتهم ايه؟ تبليغ. طب المجتهدون وظيفتهم ايه؟ الكشف عن الاحكام من خلال القواعد والاصول التي وضعت فين؟ الاجتهاد. وهذا الفقه. واذا كان الاجماع منعقدا على ان الحاكم هو الله، يبقى الاجماع منعقد على من الحاكم؟ الله. إلا أن العلماء اختلفوا في مسألة، وإن شئنا قلنا في مسألتين وهما. المسألة الأولى: هل أحكام الله لا تعرف إلا بواسطة رسله فقط، أو يمكن للعقل أن يستقل بإدراكها وعلى أساس وعلى أي أساس يكون ذلك؟ يعني الأحكام بتاعت ربنا، يبقى احنا اتفقنا ان الحاكم هو الله. لكن السؤال: الأحكام التي حكم الله بها، هل دي وظيفة الرسل فقط، أم بإمكان العقل البشري أن يصل إلى هذه الأحكام؟ تمام. طيب، وإن كان افترضنا جدلا أن بإمكان العقل البشري الوصول إلى هذه الأحكام، هل سوف يصل لأي عقل بشري، أم هناك أسس وقواعد وأدوات نصل بها إلى هذا الحكم على تفصيل؟ خلاص، دي الناحية الأولى. المسألة الثانية: وإذا أمكن للعقل أن يدرك حكم الله دون واسطة الرسل، فهل يكون هذا الإدراك مناط التكليف وما يتبع من ثواب وعقاب في الآجل ومدح وذنب في العاجل؟ يعني لو العقل ده وصل لهذا الحكم من غير رسول، هل هنا في الحالة دي يجب على المكلف العمل بهذا الحكم ويثاب إن عمل بهذا الحكم ويذم ويعاقب إن ترك هذا الحكم؟ يعني هل حيبقى الحكم اللي وصل إليه العقل، العقل هل هذا الحكم ملزما للمكلف ولا لا، بالفعل او الطلب بالطلبي او النهي او الوضعي او التخيير، هل حيكون ملزم له ام غير ملزم؟ على تفصيل: اختلف العلماء في هاتين المسألتين، ونحن نجمل اقوالهم فيما يلي، ثم نتبع ذلك ببيان الراجح منه. يعني الشيخ عبد الكريم بيقول لك انا هنجيب لك اللي ايه الأقوال في هذه المسألة، وفي الآخر حنرجح. اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال. ركزوا، الموضوع ده الكلام فيه مهم جدا وخطير، وخصوصا في مجال العقيدة وبرضه في الفقه. تمام، انتبهوا، وهذا بيتركز عليه دروس الفقه كلها الحتة دي، وده باب واسع إن شاء الله لما ننتهي من البحث اللي انتم ما اشتغلتوش فيه بتاع الرخصة والعزيمة، وما اشتغلت فيه غير الشيخ محمد، ها يعني ان شاء الله هنطالبكم ببحث في ايه، في هذا الموضوع. هل العقل هل العقل يكون له دورا في استنباط الاحكام من غير الرسل؟
يعني نشتغل فيه
لا لما نخلص
نحن نرتضي بحث لنا شيخ
لا نأوى ان ارتضيت انت هذا فأنا لا أرتضيه. القول الأول، وهو مذهب المعتزلة وفريق من الجعفرية. الجعفرية دول اللي هم
فرقة من الشيعة
أو آل البيت، أو فرقة من آل البيت، ما بينسبوا للجعفرية لآل البيت.
الجعفر الصادق.
تمام، مذهب آل البيت. تمام، طبعا المعتزلية دول بتوع الكلام. وخلاصته قالوا الجماعة المعتزلة إن في الأفعال حسنا ذاتيا وقبيحا إيه ذاتيا، يعني أي فعل، أي فعل يا إما الفعل ده حسن لذاته أو قبيح لذاته. يعني الصلاة، الصلاة دي إيه؟
فعل.
الفعل ده إيه؟ حسن لذاته. طيب الزنا فعل، بس الفعل ده ايه؟ قبيح. قبيح ليه بقى؟ لذاته. فهنا المعتزلية بيقول لك ايه؟ اي فعل يا اما حسن لذاته اه؟ او قبيح لذاته. وان العقل، شوف كلامهم بقى، لان الجماعة دول هم اصلا بتقعد كلام اصلا، علماء الكلام. وان العقل يستقل، يستقل، شوف يعني هذه خاصية للعقل، لان هم بتقعد كلام وبتقعد وبيقدموا العقل على النقل. فلسفة الكلام هم اللي بيقدموا العقل على النقل. يقول لك وإن العقل تمام يستقل بإدراك حسن أو قبيح معظم الأفعال إلى صفات الفعل وما يترتب عليه إيه من نفع إيه أو ضرر، أي مصلحة أو مفسدة. ده كلام مين؟ المعتزلي. يقول لك
العقل لا يحتاج
للوحي. عايزين يقول لك العقل هو الذي يدرك القبيح وهو الذي يدرك ايه؟ الحسن. وان هذا الادراك، ده الكلام بقى، لا يتوقف على واسطة ايه؟ الرسل وتبليغهم. فحسن الفعل او قبيحه امران عقليان لا شرعيان. تمام؟ اي لا يتوقف، طبعا الكلام ده مردود وحرد عليه دلوقتي، لا يتوقف إدراك ذلك على الشرع. وإن حكم الله يكون وفق ما أدركته أو تدركه عقولنا من حسن الأفعال. عايز يقول يعني إن الفعل، إن الفعل الذي لم يدرك عقلنا حسنه لا نفعله، والقبيح الذي لم يدرك عقلنا قبحه ايه؟ عايز يقول يعني من الاخر بيقول ايه؟ القى الحسن ما رأته العقول حسنا، والقبيح ما رأته العقول ايه؟ قبيح. ده خلاصة الكلام. فما رآه العقل حسنا فهو عند الله حسن، ومطلوب من الانسان فعله، ومع الفعل المدح والثواب، ومع المخالف الذم وإيه والعقاب. وما رآه العقل قبيحا فهو قبيح عند الله، ومطلوب من الإنسان تركه، ومع الترك المدح والثواب، ومع الفعل الذم وإيه. هناك مع الفعل المدح والثواب، ومع الترك الذم والعقاب. وهنا طبعا لما يبقى الفعل قبيح يبقى مع إيه؟ مع الترك المدح والثواب، ومع إيه ومع الفعل الذم والعقاب. تمام، ده كلامه. فأحكام الشرع في نظر أصحاب هذا القول لا تأتي إلا موافقة لما أدركه إيه؟ العقل من حسن الأفعال أو قبحها. فما أدرك العقل حسنه جاء الشرع بطلب فعله، ولا يمكن أن يطلب إيه؟ تركه. وما أدرك العقل قبحه جاء الشرع بطلب إيه؟ بطلب إيه؟ تركه، ولا يمكن أن يطلب إيه؟ فعله. وما لم يدرك العقل حسنه أو قبحه كما في بعض العبادات وكيفيتها، فإن أمر الشرع أو نهيه فيها يكشفان عن حسن أو قبح هذا النوع. طيب والحاجات التي لم يدرك يا أخوي العقل قبحها ولا حسنها، والشرع أملنا بفعلها أو تركها، قال لك إيه؟ يبقى الشرع هنا هو الذي إيه؟ أدرك إيه؟ القبح والحسن، فنفعل هذه الأشياء أو نتركها بناء على ما رآه الشرع. ده في حالة إيه؟ إن العقول بتاعتنا لم إيه؟ تصل إلى هذه. وبنوا على ذلك أن الإنسان مكلف قبل بعثة الرسل أو قبل بلوغ الدعوة إليه إذ عليه أن يفعل ما أدرك العقل حسنه، وأن يترك ما أدرك العقل قبحه، لأن هذا هو حكم الله، ومع التكليف المسؤولية والحساب وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب. طب هنا وما بعد ذلك، يعني عايز يقول ان اهل الفترة مكلفون بعبادة الله ومكلفون بترك الخمر وترك الزنا. طب ربنا بيقول لك وما كنا معذبين حتى،
وان العقل وان مصدر التلقي عندهم العقل،
وهنا حيبقى مصدر التلقي عندهم ايه؟ وليس الرسل، العقل وليس الرسل. فطبعا ده كلام خطير. يبقى ابو بكر الصديق منع الخمر عن نفسه في الجاهلية قبل الاسلام، معنى ذلك ان اي واحد شرب الخمرة سوف يعاقب. ده في مسألة اخطر من ذلك. ايه هي؟ ان العقول اصلا بتتفاوت.
زي عقلية الغرب في المثلية وحقوق الشذوذ
مثلا، يعني الغرب الذين صعدوا الفضاء ووصلوا الى القمر واخترعوا هذه الاختراعات التي نراها ونعجب من اختراعها، يرون ان الشذوذ زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة ده حق وما فيهوش اي حاجة.
كان من ذلك عبادته العبادات اللي هو بعد عقله ده كله عبد ايه؟
طب ياجي مثلا الهند صنعت صاروخ عبر القارات وصنعت مركبة فضاء، ها، ومع ذلك يعبدون الفئران والبقر والحجر والشجر وفروج النساء وذكور الرجال، بل عندهم 3500 إله. ده عبدوا بعضهم بيعبد القضيب بتاع السكة الحديد. قال لك مين اللي بيحملنا في السفر؟ قالوا القطر. طب مين بيحمل القطر؟ القضيب. يبقى القضيب ده إله، القضبان ده إله. وبنوا على ذلك أن الإنسان مكلف قبل بعثة الرسل أو قبل بلوغ الدعوة إليه عليه أن يفعل ما أدرك العقل حسنه، وأن يترك ما أدرك العقل قبحه، لأن هذا هو حكم الله، ومع التكليف المسؤولية والحساب وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب. وهذا مستحيل لأنه يخالف نصوص الشريعة التي تقول وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ نبعث رسولا. القول الثاني
الكلام ده يقول سيدنا المثل بيقول ربنا يحكم العقل، الكلام ده يوصلنا ان يوصل صحيح كده.
ولما يقول لك ربنا عرفوه بالعقل، لا، ربنا عرفوه بالرسل والعقل، تمام، بالوحي ربنا عرفوه بالوحي والعقل، تمام. القول الثاني قول، يبقى ده القول الاول، وطبعا ده القول ده مردود عليه اصلا. القول الثاني قول مين؟ الأشاعرة، اتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ومن وافقه من الفقهاء، وهو قول جمهور الأصوليين. وخلاصته يقول القول الثاني ده قول مين؟ الأشاعرة. اسمع يا شيخ محمد، القول الثاني ده قول الأشاعرة وقول جمهور الأصوليين اللي هم علماء الأصول الفصول الفقه، تمام. وخلاصته أن العقل لا يستقل بإدراك حكم الله، بل لا بد من واسطة، وهم مين؟ الرسل وتبليغه. فليس في الأفعال حسن ذاتي يوجب على الله أن يأمر به، كما ليس في الأفعال قبح ذاتي يوجب على الله. يوجب، ما أنت لما تقول الفعل ده قبح فيه حسن ذاتي، يبقى هنا في اللحظة دي يجب على الله أن يأمر بهذا الفعل، يأمر بهذا الفعل. ولما يبقى هو قبح ذاتي يبقى يجب على الله أن ينهى عنه. ده معنى لما تقول إن كل فعل فيه حسن أو قبيح. قبح ذاتي يجب على الله أن ينهى عنه، فإرادة الله مطلقة لا يقيدها شيء، فالحسن ما جاء الشارع بطلب فعله، والقبيح ما جاء الشارع بطلب تركه. فليس للفعل قبل امر الشارع ونهيه حسن ولا قبيح. يبقى هنا بيقول لك لا، الحسن ما امر الشارع بفعله، والقبيح ما امر الشارع بتركه، وليس للفعل نفسه قبح ولا حسن قبل امر الشارع او نهيه. والفعل إنما يصير حسنا لأن لأمر الشارع به لا لذات الفعل، ويصير قبيحا لنهيه الشارع عنه لا لذات الفعل. فالأفعال تستمد حسنها وقبحها من إيه؟ من أمر الشارع ونهيه، لا من حسن أو قبح في إيه؟ زواده. وإلا مثلا تعالى مثلا، الله أمرنا في الحج بالسعي بين الصفا والمروة، يبقى هذا السعي أمر حسن لأن الشارع رآه حسنا فأمرنا به، مع أن الذي سعى بين الصفا والمروة هي هاجر. أمرنا بتقبيل الحجر الأسود ولم يأمرنا بتقبيل ركن اليماني ولا أي حجر غيره، يبقى مش كل حجر أسود أنا هروح أقبله، لا الحجر أسود بس في الكعبة. ليه؟ لأن الشارع، يبقى إذن تقبيل هذا الحجر أمر حسن لأن الشارع أمر به. طيب وعدم تقبيل الحجر الركن اليماني لم يأمر الشارع به، إذن تقبيله أمر قبيح، لأن لو فيه حسنا لأمرنا الشارع به بفعله. تعالى مثلا رمي الجمرات العقبة الكبرى، لا ده حجر بنرميه، عبارة حجر بنرميه بحجر. طب لماذا نرمي؟ لأن الشارع أمرنا إيه. إذن رميه في هذه الأيام أمر حسن، لكن طب عدت أيام التشريق روح ترمي الحجر لا قيمة لرميه. طيب في أيام التشريق أنت ما بتحجش، وقلت الأيام دي أيام رمي الحجر وأنت في مكة، طب أروح أرمي إيه؟ أرمي الجمرات، لا يقبل منك، هذا توقيت أهو بس أنت مش حاج، لا يقبل منك. طيب واحد حاج عنده ظروف ومش قادر يرمي الحجر، يرمي بيوكل، يوكل مين؟ يوكل مين؟ ها؟ يوكل حاج، ما ينفعش يوكل واحد غير ايه؟ ها؟ حاج، ما انه كده كده هو مش رايح وكده كده هو اللي بيحج بس حيوكل. ها؟ طيب لو وكل واحد غير حاج لا يجزئه. واحد خد الايام التشريق الثلاثة بيرمي جمرة واحدة بس ظن جهلا منهم ما يعرفش، ووكل واحد انه يرمي عنه، فكان برضو يرمي عنه في الواحد وعشرين حصافة في جمرة واحدة بس من الجمرات الثلاثة، تمام؟ اصبح رميه وهو باطل وما سألش إلا بعد ما انتهت الأيام الثلاثة أيام التشريق، ومن رمى عنه باطل بس عليه دم، عمل حد صحيح أصبح عليه هو دم واللي رمى عنه عليه دم ولم يعذر بجهله. سألت أنا السؤال ده هذا العام فسألت الدكتور أحمد عطيبة فقال عليه دم وعلى صاحبه دم، إني السبع جمرات لازم. طب لو رميت طب هتقول لي رمى واحدة، ما كده رمى واحدة صحيحة والباقي مش صحيح، أصبح الرمي كله باطل لأن رمي في ثلاث جمرات، تمام؟ يبقى الحسن هو ما رآه الشارع حسن مثلا. لما أجي أقول لك إيه أنا رايح، طبعا قص على ذلك ادخل على العبادات والعقائد، أنا رايح أزور أبو الحسن الشاذلي، هنقول له زيارة أبو الحسن الشاذلي دي قبيحة ولا تجوز. طب ليه؟ زي ده ولي من أولياء الله على العين والرأس. هل الشارع رخص لنا في زيارته؟
دكتور
لا شعين
ده حج السنة،
ده يقولون
لنا
هذا حسن ده حج السنة السويس كل سنة ده العجيب ان ودوا لهم مية الجيش ودى لهم مية وحاجة ساقعة وبتاع وخدمات في الحج بتاع بالحسن الشاذلي، واللي ما يدركش وقفة عرفة يدركها عند حسن أبو الحسن الشاذلي، والوقوف عند أبو الحسن الشاذلي يوم عرفة كان وقوف كأنه حج مش عارف 70 مرة ولا. أوه من غير تأشيرة. تمام. وبناء على ذلك أن لا حكم لله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل. ده مهم جدا بك. وبنوا على ذلك أن لا حكم لله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل، فلما لم يأتي رسول يبلغ أحكام الله للعباد لا يثبت لأفعالهم حكم، فلا يجب عليهم شيء ولا يحرم عليهم فعل، وحيث لا حكم فلا تكليف، وحيث لا تكليف فلا حساب ولا مدح ولا ثواب ولا عقاب ولا ذنب، اللي هم بنقول عليهم أهل الفترة اللي هي بين رسولين ولم يكن عندهم رسول وما عندهمش أي علم، فهم عبدوا الأصنام فلا يحاقبوا ولا يحاسبوا ولا عبادة من الأصنام على هذا القول. ما هيختبروا دي قصة تانية بقى، ما لسه هيطلع يوم القيامة يختبروا دي قصة تانية. خلاص ده قول مين؟ الأشاعر. وهذا عليه جمهور الأصوليين. القول الثالث وهو قول أبي منصور محمد ابن محمد المتريدي وهو قريب من المتريدي وهو قريب من الأشاعرة، وهو ما ذهب إليه محقق الحنفية وبعض الأصوليين مش كل الحنفية كمان، وهو قول فريق من الجعفري أيضا اللي هم آل البيت مذهب آل البيت. وخلاصة هذا القول أن للأفعال حسنا وقبحا يستطيع العقل إدراكها في معظم الأفعال بناء على ما في الفعل من صفات. وخلاصة هذا القول أن للأفعال حسنا وقبحا يستطيع العقل إدراكها في معظم الأفعال بناء على ما في الفعل من صفات وما يترتب عليه من مصالح ومفاسد، ولكن لا يلزم من كون الفعل حسنا حسب إدراك العقل أن يأمر به مين؟ الشرع. ولا يلزم من كون الفعل قبيحا أن ينهى عنه الشرع، لأن العقول مهما نضجت فهي أيضا قاصرة، ومهما اتسعت فهي ناقصة. يعني مثلا يجي العقل يقول لي طب ايه فيها زيارة ابو الحسن الشاذلي، ايه فيها زيارة البدوي، ايه فيها التمسح بقبره، انا عارف لا ينفع ولا يضر لكن انا بدي امسح بقبره، وانا شيء عقله يرى ان هذا امرا لا يبقى ليس ان عقلك يرى ان امر حسن يبقى هذا امر ممدوح تساب عليه. وعلى هذا فكل ما يمكن ان يقال هو ان ما فعل ما في الفعل من حسن يدركه العقل يجعل الفعل صالحا لانه يأمر به الشرع، او ما في الفعل من قبح يدركه العقل يجعل الفعل صالحا لانه لأن ينهى عنه الشرع. ولا يقال ان الحسن والقبح موجبان لحكم الله بالامر والنهي. وبنوا على ذلك أن حكم الله لا يدرك بدون واسطة رسل وتبليغه، ومن ثم فلا حكم لله في أفعال البعض العباد قبل بعثة الرسل أو قبل بلوغ الدعوة، وحيث لا حكم فلا تكليف، وحيث لا تكليف فلا ثواب ولا ولا عقاب. تمام. القول المختار بقى القول المختار وهو القول الثالث وهو الراجح المؤيد بالكتاب وبالعقل. أما الكتاب ففيه آيات كثيرة تدل على أن الله إنما يأمر بما هو حسن وينهى ما هو قبيح، والحسن والقبيح ثابتان للأفعال قبل الأمر والنهي. ومنهما قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، كل هذه الأشياء حسنة في أفعاله، وقال سبحانه وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يأمرهم قوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما أمر به الشارع من عدل وإحسان ومعروف، وما نهاهم عنه من فحشاء ومنكر وبغي، وما أحل لهم من طيبات، وما حرم عليهم من خبائث، كل هذه الأوصاف الحسنة أو القبيحة كانت ثابتة ايه للافعال قبل ورود حكم الشرع فيها، مما يدل على ان للافعال حسنا وقبحا ذاتيين. والعقل يدرك حسن بعض الافعال وقبح البعض الاخر بالضرورة، كحسن العدل والصدق وقبح الظلم والكذب، ولكن حكم الله لا يعرف الا عن طريق الرسل وليس عن طريق ادراك العقل. قبح او فما لم يأتي رسول يبلغ الناس حكم الله فلا يثبت في افعال الناس حكم بالايجاب او التحريم، بدليل قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا عذاب قبل بعثة الرسل او بلوغ الدعوة، وحيث لا عذاب فلا تكليف وحيث لا تكليف فلا حكم لله في افعال العباد على وجه طلب الفعل او التخيير بينهما مثلا. وما احسن كلمة الامام الشوكاني اذ يقول وانكار مجرد ادراك العقل لكون الفعل حسنا او قبيحا مكابرة ومباهتة، تمام. واما ادراكه لكون ذلك الفعل الحسن متعلقا للثواب وكون ذلك الفعل القبيح متعلقا للعقاب فغير مسلم، وغاية ما تدركه العقول ان هذا الفعل الحسن يمدحه فاعله، وهذا الفعل القبيح يذم فاعله يمدح فاعله وهذا يذم فاعله، ولا تلازم بين هذا وبين كونه متعلقا للثواب والعقاب. يعني بعض الناس ترى مثلا الاكل في الشارع ده امر قبيح،
والمشي في الشارع حافيه
او المشي في الشارع حافيه امر قبيح، تمام. بعض الناس كده يروح، لكن هل هذا الذي رأوه الناس قبحا يستلزم عقاب او ثواب
او ان يكون حراما؟
لا. يبقى الذي يستلزم الثواب والعقاب هو ما ما رآه الشارع حسنا او قبيحا. بعضهم يرى شيء للحية شخصية، بعضهم يرى حلق اللحية حرية شخصية، بعض النساء ترى النقاب حرية مثلا. بعض الناس يرى ان اللحية مثلا ده شيء قبيح، هل معنى ذلك ان احنا نحلق اللحية بتاعتنا؟ طيب ثمرة الخلاف
التي لم يرد فيها دليل شرعي والعقل حصر فيه الأدوات الاجتهاد ووصل إلى حكم شرعي كشف عنه وأصبح كده وصلنا الأخرة بأدوات الاجتهاد. يعني عندي أمور الاصل
مستحدثات، ماشي. احنا قلنا دور المجتهد، احنا مش قلنا على دور المجتهد. المجتهد ده بيعمل ايه؟ ما بيجيبش احكام من عنده
طبعا
ولا بيحكم على شيء قبيح ولا حسن من عنده، انما بيستنبط احكام الله جل وعلا من خلال نصوصه.
الاصل هي
الاباحه. دور الحاكم المجتهد، دور المجتهد ايه؟ انه هذا المجتهد لا ياتي من عنده بتقبيح بتحسين فعل او تقبيح، انما هو ياتي بحكم الله على هذا بانه حسن او قبيح. كيف وصل الى هذا بانه حسن او قبيح؟ باستخدام الاصول والقواعد من استنباط الاحكام الشرعيه. طيب، ثمره الخلاف ويترتب على الخلاف في فعل في مسألة التحسين والتقبيح ما يأتي. ايه المسألة بقى الخلاف؟ ما شوف بقى ثمرة الخلاف، من لم تبلغه دعوة الاسلام او دعوة الرسل على وجه العموم فعند عند المعتزلة يؤاخذ بفعله، لو عبد الاصنام يعاقب، لو شرب الخمر يعاقب ويحاسب على اعماله، لان المطلوب منه فعل ما ادرك عقله حسنا وترك ما ادرك عقله قبل، وهذا هو حكم الله عندهم. وعند الأشعرية والماتروديا ومن وافقهم لا حساب ولا ثواب ولا عقاب على من لم تبلغه الدعوة، تمام. ثانيا، بعد ورود شريعة الإسلام لا خلاف بين العلماء في أن حكم الله يدرك بواسطة ما جاء عن الله في كتابه أو ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكلاهما قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه. ولكن إذا لم يكن في المسألة حكم من الشرع، مسألة كما تكلم الشيخ محمد، فإن القائلون بالقول الأول التحسين والتقبيح العقليين قالوا بأن العقل يكون مصدر الأحكام، بمعنى أن المسألة لم يرد في الشرع حكم لها يكون حكمها الوجوب إذا أدرك العقل حسنها، وحكمها الحرمة إذا أدرك العقل قبحها، لأن حكم الله مبنياه على ما في الأفعال من حسن أو قبح، فإذا لم يرد في الشرع حكم للمسألة مسألة ما، فمعنى ذلك أن الشرع أذن لنا أن نرجع إلى العقل لنستمد منه الحكم بناء على ما في الفعل من حسن أو قبح. وعلى رأي أصحاب القول الثاني والثالث لا يكون العقل مصدرا للأحكام، وإنما يؤخذ الحكم من مصادر الفقه الثابتة وليس العقل منها، لأن إحنا لما حناجي دلوقتي إحنا أخذناه في كتاب الواضح فصل الفقه، هنأخذوه هنا، إحنا اللي هي أدلة الأحكام. هل أدلة الأحكام منها العقل؟ هل منها العقل؟ يبقى
إذا حصر العقل أدوات الاجتهاد
لا 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 احنا بنتكلم كلام احنا بنتكلم كلام واضح بس هل هو مصدر للتشريع بس خلاص هل ما هو في كل الحالات آله لكن هل هو مصدر للتشريع بس لكن على كلام المعتزلة
مصدر التشريع
العقل عندهم مصدر التشريع
العقل هنا دوره عند الفقيه
طيب
وصل لحكم العقل
وصل لحكم العقل
حكم ايه حكم اجتهاد
حكم وصل لحكم
ليس قطعي حكم الشرع
وصل
لحكم الشرع
شرعي
الحكم الشرعي الظني بس وليس حكمه
حكم.
طب خلاص يبقى هنا يبقى العقل ليس مصدر المصادر لسه كنا بنتناقش في المسألة دي سبحان الله بالأمس كان واحد كنا بتكلم أول أمس تمام كنت قاعد معانا شيخ عادل في الفرح لما كنت بتناقش المسألة دي لو واحد وقع في دورة المية رجل كبير في السن مين يدخل عليه بنته ولا مرات ابنه مراته مش موجودة مين يدخل عليه مين أولى بيدخل عليه ابنه مش موجود الموجود بنته ومرات ابنه مين يدخل عليه
بنته
أولى بيدخل عليه لكن ما عشان واحد لا وقع في دكتور ما لا يرضي راضي على بنته ولا مرات ابنه مع انه دي ضرورة خلاص يعني ممكن يموت فيها ودي ضرورة بس هو عنده حياءه يمنعه من ذلك لكن يبقى هنقول له حياءك ده هنا احنا لا هنتكلم عن حكم شرعي ولا عن حكم قبيح وحسن مثلا هنأجي بص للعرب العرب عندهم مثلا عادات اقوال واشياء لا عندهم عادات واقوال واشياء قبيحة وعندهم اشياء وعادات حسنة يرونها قبيحة ويرونها الصعايدة نفس القصة الفلاحين نفس القصة الاسكندراني نفس القصة وممكن ما يكون قبيح عند هؤلاء يكون عند حسن عند هؤلاء ممكن ما يكون حسن عند هؤلاء يكون قبيح عند هؤلاء لكن لما نيجي بقى نتكلم على الحلال والحرام والثواب والعقاب نشوف بقى حكم الشرع في المسألة دي مش حكم العادات وليه
بس في مأخذ هنا شفنا لم يتكلم عن منهج أهل السنة نقول أهل السنة في مسألة التحسين والتقبيح إن الماتريدية عندي مش أهل السنة خلص هم مصنفون من أهل العقل
هو ما رجحش مذهب الماتريدية
لا هو
رجع مذهب الماتريدية
هو
لا ما رجحش مذهب
الماتريدية رجح لا قول الثالث هو
رجح اللجنة الثالث قول الماتريدية هو رجح القول الثالث قول الماتريدية ما بس ليه رأى قول الماتريدية قول الماتريدية موافق ليه مذهب اهل السنة
هو عموما هو قريب بس ايه
طيب. طيب نكتفي 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 بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.